بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال أيها الإخوة مع أهل الكهف، وقد اعتزلوا قومهم وأووا إلى كهف مظلم ضيق خشن، ولكن وجدوا فيه الطمأنينة والسعادة والراحة، لأنهم كانوا مع الله جل وعلا، حافظوا على عقيدتهم وإيمانهم، والإيمان هو أساس سعادة العبد في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كانوا على يقين برحمة الله تعالى. وقفنا عند هذه الآية، فليقينهم برحمة الله تعالى وأن الله تعالى سيجعل لهم مخرجا، حقق الله تعالى رجاءهم بما لا يخطر بالبال. فاستمع كيف حقق الله تعالى رجاءهم. قال الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى آخر الآيات. تأمل في لطف الله تعالى بهم، كيف اختار لهم أولا هذا الكهف الذي حفظهم الله تعالى فيه، وهيأ لهم أسباب الحفظ بتقدير عجيب دقيق. وهذا من حكمة الله تعالى ولطفه بهم. يقول الله تعالى هنا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وترى يعني أيها الرائي. وتأمل كيف أن القرآن لما يعرض القصص يجعلك كأنك تعيش في القصة نفسها. يقول: وترى الشمس إذا طلعت، فكأنك الآن واقف أمام الكهف وتتخيل هذا الكهف وهم بداخله، وكيف حفظهم الله تعالى بهذه الأسباب التي سخرها الله تعالى. وهذا الإخوة منهج في القرآن في أسلوبه وبيانه، أن يصور لك الحقائق ليس فقط في باب الأمثال، بل سبحان الله الذي يتأمل في كتاب الله تعالى يجد الحقائق الإيمانية ومشاهد القيامة مثلا كأنك تراها بعينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في سورة الانفطار والانشقاق والتكوير، قال من أراد أن ينظر إلى الآخرة كأنها رأي عين فليقرأ هذه السور، وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. وهكذا هنا في هذه القصة يقول وترى الشمس إذا طلعت. وأيضا بعض المستفاد من هذه الكلمة أن التعبير بقوله وترى الشمس، وما أسند الأمر إلى الشمس بل أسنده إلى الرائي حين يرى الشمس، قال هذا يدل على أن هذه الظواهر الكونية إنما هي بحسب الرائي، وأما في الحقيقة العلمية فالشمس لها مدارها وحركتها والأرض لها حركتها، فهي تميل ذات اليمين من الكهف وذات الشمال، هذا في عين الرائي، وإلا فالشمس تجري في مدارها والأرض تدور كذلك وتجري وكل في فلك يسبحون، فهذا باعتبار نظر الرائي. قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أول ما تطلع عند شروقها تزاور عن كهفهم. ما معنى تزاور؟ الزور، إيش معنى الزور؟ شهادة الزور فيها ماذا؟ فيها ميل عن الحق. تزاور يعني تميل عن كهفهم، تزاور يعني تميل، لأن الزور هذه الكلمة تدل على الميل، شهادة الزور الكذب لأن فيه ميل عن الحقيقة. وقيل الزائر يسمى زائرا لأنه مال عن غيرك وجاء إليك أنت، اختارك أنت فزارك ومال عن غيرك. تزاور عن كهفهم، وفي قراءة تزاور بتشديد الزاي، وفي قراءة تزور. وترى الشمس إذا طلعت تزاور أو تزور عن كهفهم ذات اليمين. قال ابن عباس تميل عنهم. قال تزاور عن كهفهم ذات اليمين، يعني تزاور عن كهفهم جهة ذات اليمين. إذا وقف الواقف أمام الكهف الشمس تميل جهة اليمين من جهة الواقف أمام الكهف، هذا عند طلوعها. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ما معنى تقرضهم ذات الشمال؟ قال ابن عباس تذرهم، قال قتادة تدعهم يعني لا تصيبهم، لأن كلمة القرض معناها القطع، القرض معروف تقطع من مالك جزءا وتعطيه من يحتاج القرض مثلا، فكذلك هنا تقرضهم ذات الشمال كأنها تقطعهم يعني لا تقربهم بمعنى القطيعة. قال تقرضهم ذات الشمال جهة يعني شمال الكهف ويساره، وهم في فجوة منه في مكان واسع في وسط الكهف فيصيبهم من الهواء، وأما أشعة الشمس فلا تصيبهم. هذا الآن لو أردنا أن نتصوره، ابن كثير رحمه الله يقول قال باب هذا الكهف من نحو الشمال، ويكون مائلا إلى جهة الشرق كما ذكر أيضا بعض المفسرين جهة الشمال الشرقي. قال لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلت عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفي يمنة، كما قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفيم ذات اليمين قال تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال وإذا غربت، نزلت بعد ذلك واقتربت من الغروب، تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلنا. ما أدري كيف نتخيلها، احتاج يعني الله أعلم. مثلا لو نتخيل الآن، يعني تلاحظ أن الباب ليس في جهة يعني المشرق، ليس في مقابلا لجهة يعني طلوع الشمس، يعني إذا كان في جهة طلوع الشمس الشرق فسيصيبهم يعني شعاع الشمس، ولكنه يعني لو إذا فرضنا مثلا هذه جهة المشرق وهذا المغرب وهذا الشمال مثلا وهذا الجنوب، لو أن الباب يعني جهة الشمال لكن ما الجهة المشرق قليلا، فإذا طلعت الشمس ما تدخل مباشرة يعني عمودية أو يعني مباشرة تصيبهم هم في وسطه، وإنما يعني أول ما تطلع من هذه الجهة يعني يدخل ضوءها في يمين الكهف طرفه من جهة ماذا المقابل، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين، هذه جهة اليمين هنا، لأن يعني يكون هذا في جهة من يقابل الكهف، كأنك واقف أمامه وتنظر إلى هذا المشهد، فيأتي الشعاع من هنا، وكلما ارتفعت الشمس يتقلص الشعاع وهم في الوسط ما يصيبهم حتى يختفي الشعاع إذا كانت يعني في كبد السماء، فيعني تصيب طرف الكهف من جهة يمين الداخل فيه. ثم إذا يعني غربت فيعني نعم يعني ما تصيبهم، وإنما كما قال تقرضهم، يعني كأنها تقطعهم ما تصيبهم بشعاعها، فالشعاع يدخل جهة يعني الشمال اليسار، فسبحان الله عناية من الله تعالى يكون في هذا. يعني طبعا هذا فيه فائدة حتى الآن من ناحية الصحية، أشعة الشمس لما تدخل البيت يكون في هذا يعني وقاية للبيت وحفظ له، لكن لما كانت هذه الأشعة تضرهم إذا أصابتهم في أجسادهم، تأمل كيف قدر الله تعالى أن يدخلوا هذا الكهف بالذات، هناك كهوف كثيرة، لكن لماذا اختاروا هذا الكهف؟ إلهام من الله تعالى هكذا، كما ألقى إخوة يوسف أخاهم يوسف عليه الصلاة والسلام في بئر، وسبحان الله هذا البئر هو الذي اختارته السيارة لما مروا، كانت هناك آبار كثيرة لكن ما اختاروا إلا هذا البئر، حكمة من الله تعالى، لطف من الله تعالى، كذلك هؤلاء، فكان هذا يعني فيه حفظ لهؤلاء لما كانوا في الكهف. وطبعا إخوة يعني يقول ابن كثير رحمه الله بعد أن شرح كيفية دخول الشمس في كهفهم، قالوا قد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف، فتأمل كيف أخبرنا كيف الشمس تدخل وكيف يعني أيضا في الغروب كيف يكون حالها مع الكهف، حتى يعني نزداد إيمانا بلطف الله تعالى كيف حفظ هؤلاء. لكن قال ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، فتقدم عن ابن عباس أنه قال هو قريب من أيلة، وقال ابن إسحاق هو عند نينوى، وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي بلاد هو، ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. وهذا من الأدب مع كتاب الله تعالى، أن الأمر إذا أبهمه الله تعالى فما يبهمه إلا لأنه لا فائدة لنا فيه، فالأصل السكوت عن هذا، والله أعلم. وطبعا في هذا الزمان بعضهم يقول أنه قد تم اكتشاف هذا الكهف في بلاد الأردن، ولكن أيضا هذا يعني مهما قيل فيبقى الأمر فيه احتمال، ولا فائدة من الخوض في مثل هذا، والله أعلم. ثم قال تعالى: وهم في فجوة منه. قال قتادة يعني في فضاء، الفجوة يعني هذه الكلمة تدل على اتساع في شيء، الفتحة في الشيء، فكذلك قال هنا: وهم في فجوة منه، يعني الله تعالى لما بين أنه حفظهم من حر الشمس وشعاعها بين أنه أنعشهم بروح الهواء وألطفهم بسعة الموضع، فقال: وهم في فجوة منه، يعني في متسع من هذا الكهف في وسطه، ما كانوا في طرف اليمين ولا الشمال حتى لا تصيبهم الشمس، فكانوا في وسطه في فجوة منه، في مكان متسع منه. وهذا كما عرفنا يعني يكون معرضين لنسيم الهواء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في متسع منه داخلا، بحيث لا يصيبهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قال: وهم في فجوة منه. ثم قال الله تعالى لما كان هذا أمرا غريبا، ربط هذه الآية بقدرته تعالى وأسماء وصفاته، فقال: ذلك من آيات الله. ذلك يعني الذي ذكرناه من أن الشمس إذا طلعت تميل عن كهفهم، وإذا غربت لا تصيبهم، تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة من هذا الذي ذكرناه، واختيار الكهف المعين، هذا الكهف بذاته لهم من آيات الله. من آيات الله أي الدالة على لطفه بأوليائه وقدرته جل وعلا ورحمته. احفظ الله يحفظك، وانظر كيف الله تعالى يهيئ لك من الأسباب ما لا يخطر ببالك، فلا تجزع، وإذا رأيت أن الأسباب انقطعت لا تيأس من رحمة الله تعالى. أما كيف حفظ الله تعالى هؤلاء في هذا الكهف، وتأمل كيف حفظ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه في غار ثور، أيضا مع انقطاع أسباب الحفظ، لجأ إلى الغار وجاء المشركون حتى وقفوا عند الغار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فاليقين بالله، وخاصة إذا انقطعت الأسباب، يكون في قلبك يقين، ما تجزع، وتعلم أن الله تعالى يريد بك الخير، تحسن الظن بربك في كل أحوالك، فهذا يجعل الإنسان يعيش طمأنينة وراحة، ويجد بإذن الله الفرج والتيسير والكرامة من ربه جل وعلا. وقصة غار ثور أعجب وأجل وأعظم من ما حدث لأصحاب الكهف في كهفهم. قال: ذلك من آيات الله. لكن من الذي ينتفع بآيات الله وبهذه القصص؟ قال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعريض باليهود والمشركين الذين لا ينتفعون بآيات الله، وهم يسألون الأسئلة التي تقدمت معنا من باب التشكيك في الدين. فهؤلاء مهما سألوا عن بعض آيات الله فلما كان قصدهم سيئا ما انتفعوا بهذه الآيات. فكأن في هذه الآية تعريض بهم، هم يسألون عن أصحاب الكهف، طيب هل آمنوا؟ هل وحدوا الله كما فر أصحاب الكهف بدينهم وحدوا الله؟ قال ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد. ولذلك الإخوة الذي يريد أن ينتفع بآيات الله لابد أن يكون في قلبه إيمان قبل كل شيء، يكون في قلبه تعظيم لله، تعظيم لآياته، فإذا نظر إليها بهذا القلب انتفع بالآيات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال جل وعلا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فلا بد أن يكون في قلبك إيمان بالله وتعظيم لله تعالى ابتداء. قال من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله، والهداية هنا هداية ماذا؟ توفيق. من يهدي الله يعني يوفقه للهداية، هذا هو المهتد، فهو المهتد. أما هذا في حصر، أن في تعريف الجزئين مبتدأ معرفة والخبر معرفة، هو ضمير والضمائر كلها معارف، المهتد معرف بأل هو المهتد، وهذا فيه تعظيم لهذه الهداية، هذه هي الهداية الحقيقية الذي يهديه الله تعالى. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، من قدر الله تعالى عليه الضلال، وإنما يقدر عليه الضلال كما عرفنا لإعراضه ولسوء قصده. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فقال ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فلن تجد له وليا يتولى أمره وهدايته، ووليا مرشدا يرشده إلى الحق. وهذا النفي نفي للمرشد الشرعي أو نفي للإرشاد القدري، يعني هل هذا الإنسان لا يجد من ينصحه من يذكره أو يجد؟ يجد. فالمقصود هنا الإخوة من النفي لن تجد له وليا مرشدا يعني قدرا من ناحية القدرية، وأما من الناحية الشرعية فهذا الإنسان لا تزال الآيات تتلى عليه ويسمع من آيات الله ما تقام الحجة عليه. قال فلن تجد له وليا مرشدا يعني يخذله الله تعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله. ثم تمضي الآيات في إكمال هذا المشهد العجيب وما فيه من الآيات والعبر. قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، تحسبهم تظنهم أيقاظا وهم رقود في الحقيقة. لماذا؟ نعم، لانفتاح أعينهم، وهذا أيضا من رحمة الله تعالى بهم. يقول ابن كثير لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلا، فإذا بقيت ظاهرة للهوى كان أبقى لها. وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. فإذن هذا لانفتاح أعينهم، ثم لكثرة حركاتهم، كما قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. تخيل تدخل على قوم أعينهم مفتوحة ويتقلبون، فما يخطر ببالك أنهم نائمون أبدا. قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين جهة أيمانهم وذات الشمال، فما يكونون دائما على ظهورهم بل تارة ينقلب فيكون جهة اليمين ما يسقط على وجهه. سبحان الله، انظر إلى لطف الله بهم، ينقلب جهة اليمين كأنه نائم جهة اليمين، ثم يرجع وينقلب جهة الشمال. قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لماذا الإخوة؟ ما الحكمة من هذا؟ نعم، أي هذا فيه حفظ لأجسادهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض، لأن بدن الإنسان إذا يعني بقي ملاصقا للأرض فترة طويلة، سنوات طويلة، لا شك أنه يعني يتحلل وتأكله الأرض. ثم أيضا حكمة أخرى، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحكمة في ذلك من أجل توازن الدم في الجسد، لأن الدم يسير في الجسد، فإذا كان في جانب واحد أوشك أن ينحرم منه الجانب الأعلى، فهذا أيضا من الحكمة، والله أعلم. أحسنت، في المستشفيات معروف، يعني المريض في المستشفى إذا طال رقوده في المستشفى يقلبونه. نعم أحسنت. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. والله تعالى قادر الإخوة على حفظهم بدون أي سبب، لا كهف ولا شمس ولا هواء ولا تقليب، ولكن الله تعالى يريد أن يرينا من آياته الدالة على لطفه ورحمته بعباده، وأيضا حتى تجري سنته في الكون، فتربط المسببات بالأسباب، فما يعني يكون في قلب الإنسان يأس، فهذه أسباب ظاهرة الله تعالى قدرها بحكمته وقدرته الباهرة وحفظهم بسببها. ثم أيضا ذكر سببا آخر أيضا في حفظهم، قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وكلبهم طبعا أيضا اختلفوا في اسمه، قيل قطمير وقيل حمران، واختلفوا في لونه، وكل هذا كما قال ابن كثير لا حاصل لها ولا طائل تحت هذه الأقوال، ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب. قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد يعني ماذا؟ يعني باب الكهف. قال ابن عباس بالباب، وثبت عنه أيضا أنه قال بالفناء، لأن الباب عند فناء الكهف، يعني نفس المعنى. قال ابن كثير: والصحيح أنه بالفناء وهو الباب. ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة، يعني الكلب لم يدخل معهم في الكهف، وإنما كان عند باب الكهف. طبعا تأمل يعني هذه الكلمة وصدة، تدل على يعني ضم شيء إلى شيء، أو صدت الباب يعني أغلقته. الكهف ليس له باب في الحقيقة، وإنما هي فتحة، ولكن تأمل كيف الله تعالى سماه وصيدا. قالوا: كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، سمى هذه الفتحة يعني وصيد، كأنها باب، وكأن هذا فيه إشارة إلى حفظهم، وكأن هناك باب مغلق عليهم، موصد عليهم، ما أحد يستطيع أن يقربهم وأن يمسهم، والله أعلم. قال: وكلبهم باسط، باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن كثير: وكان جلوسه خارج الباب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، كما ورد في الصحيح، فهم فروا بدينهم، ولا شك أنهم ذكروا الله تعالى في هذا الكهف قبل أن يناموا، هم ما لجأوا إليه إلا لحفظ عقيدتهم ودينهم، فالله تعالى أيضا جعل الكهف خارج، جعل الكلب خارج الكهف، لعله أيضا لهذه الحكمة كما ذكر ابن كثير. قال: وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كان كلب طباخ الملك، فالمهم أن هذا الكهف كان معهم، قال وربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال ابن جريج رحمه الله يحرس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، فإذا كان وجود الكلب عند الباب أيضا لهذه الفائدة كأنه يحرس الكهف. فمثلا لو قدر أن أحد لحقهم ورأى كهفا عند الباب لعله يفر منه ما يدخل ابتداء، مع ما ذكره من أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. ومن الفوائد العظيمة في هذه الآية الإخوة ما ذكره ابن كثير وغيره، قال رحمه الله وشملت كلبهم بركتهم، وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. تأمل كيف أن الله تعالى ذكر هذا الكلب في كتابه الكريم في آيات تتلى إلى يوم الدين، كلب فاز بهذا الشرف العظيم ذكر في القرآن الكريم. لماذا؟ ببركة صحبة الأخيار. يقول القرطبي رحمه الله إذا كان الكلب قد نال هذه الدرجة العليا، قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته للصلحاء، حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين؟ بل في هذا تسلية للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. قال ثم ذكر حديث أنس في الرجل الأعرابي الذي سأل عن الساعة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فيقول القرطبي معلقا على هذا، وهذا الذي تمسك به أنس يشمل من المسلمين كل ذي نفس، فكذلك تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين، ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين. كلب أحب قوما فذكره الله معهم، فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكلمة الإسلام وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذا كان هذا الكلب كلب أحب قوما فذكره الله معهم، فكيف بمن عنده الإيمان ويحب الله ورسوله وأصحابه رضي الله عنهم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فنسأل الله تعالى ونتوسل إليه بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام ومحبة آله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أسأله تعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ثم قال الله تعالى قد اشتاقت النفوس لي يعني معرفة حالهم أو يعني ما أثر هذا على من يراهم، قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت عليهم، يعني هذا كلهم باب تصوير القصة كأنك تطلع عليهم وأشرفت عليهم من الكهف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، تفر مباشرة. تأمل ذكر الفرار قبل أن يذكر سببه، ما قال لو اطلعت عليهم لا مثلا أصابك الرعب أولا ثم فررت، لا عكس المسألة. لوليت منهم فرارا مباشرة من شدة الروع. ثم كشف عن السبب فقال ولملئت منهم رعبا، ولملئت منهم رعبا، وهذا هو سبب الفرار. فتقديم الفرار على سببه يدل على شدة الخوف والفزع. وهذا الفرار أولا كما ذكر ابن كثير وغيره لأن الله تعالى ألقى عليهم المهابة، الله تعالى ألقى عليهم مهابة عجيبة بحيث لا يراهم يعني أحد إلا هابهم، لئلا يدنو منهم أحد، كما قال ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. ثم كذلك هذا الفرار والرعب بسبب ما ذكره الله تعالى عنهم، تخيل ترى أناسا ما تدري أنهم أيقاظ أو نائمون، عيونهم مفتحة ويتقلبون يمينا ثم يتقلبون شمالا، فهذا لا شك أنه يعني يجعل في النفس الفزع والرعب. قال ولملئت، يعني ما قال ولم تلأ قلبك، لا ولملئت، كأن الإنسان كله بكل أعضائه يمتلئ من الرعب. ولملئت منهم رعبا، ما قال خوفا قال رعبا، لأن الرعب يعني أبلغ، أصل الكلمة يدل على الامتلاء، الخوف الذي يرعب الصدر يعني يملأ الصدر يسمى رعبا. قال أيضا في قراءة وبتشديد اللام ولملئت منهم رعبا، لملئت هذه فيها مبالغة يعني يمتلئ الإنسان بالرعب، ولملئت بالتخفيف تدل على حصول الرعب في أيسر وقت، فكل قراءة لها يعني معنى. وهذا الكهف يعني كما ذكر بعض المفسرين كما ذكر ابن سعدي يعني أن قال وهذا الذي أوجب أن يتقوا أو يتقوا كل هذه المدة الطويلة، لأن يقول الكهف كان قريبا من المدينة بدليل أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشتري طعاما من المدينة وبقوا في انتظاره، دل ذلك على شدة قربهم من المدينة، فما يستبعد أن يكون في هذه الفترة يعني 300 سنة وتسع سنوات، ما يستبعد أن يعني يكون قد مر عليهم أناس ولكن ما استطاعوا أن يمسوهم وأن يتعرفوا عليهم، يعني لما يعني كان من حالهم الذي يعني يجعل الإنسان يعني يفر منهم، والله أعلم إن قد يكون حصل شيء من هذا، الله أعلم. ثم قال الله تعالى نختم بهذه الآيات بعد هذا يعني بعد هذه النومة الطويلة فجأة تدب فيهم الحياة، يقول الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، وكذلك بعثناهم، تأمل إلى كلمات القرآن، هذه الكلمة تشير إلى البعث، الاستدلال بهذه القصة على البعث، وكذلك بعثناهم، ما معنى وكذلك؟ يعني مثل ذلك إشارة إلى أنه أنامهم، مثل ما أنامهم يعني كما أنمناهم بعثناهم، فوجه الشبه أنهما آيتان عظيمتان تدلان على قدرة الله تعالى. فجاء بلفظ البعث للدلالة على البعث، قدرة الله على البعث. ما قال مثلا أيقظناهم، يعني مثل ما أنمناهم أيقظناهم، لا، قال وكذلك مثل ما أنمناهم بعثناهم. فكذلك أنت إذا قمت من نومك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. تأمل كيف جعل الغاية أولا أن يتساءلوا فيما بينهم، يعني يسأل بعضهم بعضا ويعرف حالهم، حتى يعرف حالهم وما صنع الله تعالى بهم، فيعتبروا ويستدلوا على عظيم قدرة الله تعالى، ويزدادوا يقينا ويشكروا ما أنعم الله به عليهم. فإذن هذه العبرة العظيمة لما كانت متعلقة بهم قدمها الله تعالى، قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. إذا تساءلوا بينهم هذا السؤال هو سبب لانكشاف حقيقة الحال. فلما كانت هذه العبرة متعلقة بهم وهم أهل الشأن قدمها الله تعالى، ما قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم، قبل أن يذكر تلك العبرة المتعلقة بعامة الناس. ذكر العبرة المتعلقة بهم أولا، قال ليتساءلوا بينهم، يعني فيعلموا حقيقة الأمر وعظيم قدرة الله ويزدادوا يقينا وشكرا لله. قال ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم نائمين في الكهف؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. استدرك لأن كما ذكر ابن كثير دخولهم كان في أول النهار واستيقاظهم كان في آخر النهار، فاستدركوا قال لبثنا يوما أو بعض يوم، نمنا وقت مثلا الضحى أول النهار ثم الآن الشمس على وشك الغروب بعض يوم، وهذا يحدث لمن ينام مثلا نوما طويلا. فلما استيقظ يعني كأنه يشعر بشيء من الثقل ويعني آثار النوم الطويل، لكن يعني مهما يعني نام فيقول نمت يعني كم أكثر شيء يوم أو جزء من يوم. وهذا الإخوة في الحقيقة حقيقة يعني حال الإنسان يعني في الدنيا إذا بعثه الله من قبره. قال البقاع كما تظنون أنتم عند قيامكم من القبور إن لبثتم إلا قليلا، لأنه لا فرق بين صديق وزنديق في الجهل بما غيبه الله تعالى، كما قال الله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ثم عدلوا من القول بالظن إلى تفويض العلم إلى الله تعالى، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، لا طائل وراء هذه المسألة لا فائدة منها. وهذا شأن المؤمن يعني في كل ما يجهله يكل أمره وعلمه إلى الله تعالى، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وهذا يدل أيضا على اجتماعهم وتآلفهم، جميعا اجتمعوا على هذا، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، اتركوا الخوض في هذا واشتغلوا بما ينفعكم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فابعثوا أحدكم بورقكم، وفي قراءة بسكون الراء بورقكم هذه، والورق يعني الفضة يعني المسكوكة الدراهم. قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، فهذا يدل على أنهم حملوا معهم أيضا زادهم ودراهم. قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يعني التي خرجوا منها، فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها يعني أي مكان بالمدينة يبيع طعاما طيبا، فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى طعاما ما معناه؟ أطيب طعاما، والطيب هنا بمعنى ماذا؟ الحلال، الحلال. قال ابن كثير: أطيب طعاما كقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، قول قد أفلح من تزكى، ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره. قال قتادة: خير طعاما. وقيل أكثر، وقال ابن كثير الصحيح الأول، لأن مقصودهم إنما هو الحلال سواء كان كثيرا أو قليلا. فأول ما يدخل في يعني زكاة الطعام هنا يعني حله، فلينظر أيها أزكى طعاما. طبعا بعضهم يعني استدل بهذه الآية كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، أنه قال لا بأس على الإنسان أن يطلب أطيب الطعام، أطيب الطعام. وبعضهم تمسك بهذا في أن هؤلاء كانوا يعني من طبقة راقية في المجتمع، كانوا أبناء ملوك أو كذا، لكن الأصل في هذا أن يكون المراد الطعام الحلال، هذا هو مقصودهم. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه لنأكل ونتقوى. قال وليتلطف، يعني يتكلف اللطف، يتفعل، هذه الصيغة تدل على التكلف. وليتلطف يعني إذا خرج وإذا اشترى وإذا رجع يتلطف، واللطف يعني يطلق، هذا هذه الكلمة تطلق على الأمر الخفي اللطيف، فيعني يتخفى بكل ما يقدر عليه. وليتلطف حتى لا يعرف، ولا يشعرن بكم أحدا، يعني ما يقول ولا يفعل يعني شيئا يؤدي يعني من دون قصد إلى الشعور بنا والعثور علينا. قال ولا يشعرن بكم أحدا، لماذا؟ قلوبهم معلقة بالله، هم إنما يعيشون في هذه الدنيا لأجل المحافظة على عقيدتهم وإيمانهم. فقال إنهم يعني أهل المدينة يظهروا عليكم، يطلعوا عليكم، يرجموكم، يقتلوكم شر قتلة رجما بالحجارة، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعني إذا لنتم لهم وافقتموهم. ثم أكدوا التحذير من الرجوع عن الدين، قال ولن تفلحوا إذن أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذا رجعتم عن التوحيد لن تفلحوا إذن أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فنقف هنا الإخوة ونذكر يعني فوائد عامة من هذه الآيات، هذه ذكرها ابن سعدي رحمه الله وغيره، لكن غالبها من تفسير ابن سعدي. يقول في هذه الآيات الحث على العلم وعلى المباحثة فيه لكون الله بعثهم لأجل ذلك. قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، فإذا تساءلوا فيما بينهم في حقيقة حالهم سينكشف لهم الأمر، وحتى لو كان بعد حين، وسيعرفون قدرة الله تعالى. فيستفاد من هذا أن المباحثة في أمر يعني يؤدي إلى زيادة الإيمان فهذا مطلوب. ثم كذلك يعني من الفوائد، يعني هذه منقول عن غير ابن سعدي، أن من خصه الله تعالى بكرامة وفضله على غيره بزيادة علم أو عبادة أو استقامة، فينبغي أن يعتبر بنفسه أولا وينتبه إلى نعمة الله عليه ولطفه به قبل أن يكون سببا في نفع غيره. فتأمل لما ذكر الله تعالى العبرة في بعثهم، ما قال وكذلك بعثناهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، هذه تتعلق بعامة الناس، ليعلموا يعني عامة الناس. فالله تعالى نعم جعل هذه الآية قصة أصحاب الكهف وإيقاظهم من نومهم الطويل آية لقدرة على البعث ينتفع منها عامة الناس، ولكن قبل أن يذكر هذه العبرة ذكر العبرة المتعلقة بهم هم في أنفسهم ليتساءلوا بينهم حتى يزدادوا يقينا بالله وشكرا لله تعالى. فكذلك يعني العبد عليه أن يعرف نعمة الله تعالى عليه ويشكر الله تعالى قبل أن ينفع غيره. كذلك في هذه الآيات الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه، فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فإذا جهلت شيئا قل الله أعلم، إذا كان من الأمور الشرعية تقول الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما يكون عنده وحي فيقول الله أعلم. فهذا نصف العلم كما قال بعض السلف، نصف العلم لا أدري. كذلك في هذه الآيات صحة الوكالة في البيع والشراء لأنهم وكلوا أحدهم، كذلك فيها صحة الشركة في ذلك لأنهم اشتركوا في المال وفي الطعام. قال كذلك فيها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد السرف، خصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك، فهذا لا غضاضة فيه كان ويشتهي نوع معين من الطعام. قال ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. لكن عرفنا أن الأصل في هذه الكلمة أن تكون بمعنى الحلال، لكن الله أعلم، يعني لو بعض من استفاد من هذا يعني هذا الأمر فالله أعلم لا بأس به. كذلك الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، وهذا أيضا فيه تخطيط للحفاظ على الدين، فالمسلم يتخذ الأسباب الوقائية التي تحفظ عليه دينه ويفر من الفتن كما عرفنا اعتزلوا في الكهف وفروا من الفتنة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف خطط للهجرة، من يدل له الطريق، من يأتي له بالأخبار، من يزوده باللبن. فالمسلم يعني يعيش هذه الدنيا ليس معنى التوكل على الله أنه لا يبذل الأسباب ولا يخطط لخدمة الدين والدعوة إلى الله. فهكذا هؤلاء يعني اتخذوا الأسباب التي تحفظهم. كذلك قال شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين فرارهم من كل فتنة في دينهم، قال ولن تفلحوا إذن أبدا. قال ذكر ما اشتمل عليه الشر من المفاسد الداعية لبغضه، وأن هذه طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين لقولهم ولن تفلحوا إذن أبدا، بيّنوا يعني أن الشرك فيه يعني الهلاك وعدم الفلاح أبدا في الدنيا والآخرة. كذلك من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه، ما قال يعني قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يعني اتركوا الخوض عما لا فائدة فيه وانشغلوا بما يعني تحتاجونه. كذلك سرعة انقضاء الحياة الدنيا والحياة البرزخية كما عرفنا، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الحرص على المال الحلال وطلبه وإطابة المطعم. كذلك فيه حمل المسافر ما يصلحه من النفقة، وهذا هو التوكل. أما أن يترك الإنسان حمل المال والزاد فهذا تواكل وليس بتوكل. فهذه بعض الفوائد في هذه الآيات، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.